بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي اللقاءات الماضية رتبنا حديثنا على بناء تصور إجمالي مشترك للمذاهب الأربعة، وكان هذا في سياق حديثنا عن الأحكام العامة المتعلقة بالمذاهب. وقد قلنا في مفتتح حديثنا إن الأمر يحتاج إلى مستويين من الحديث لفهم هذه المذاهب الأربعة. المستوى الأول الأحكام العامة، والمستوى الثاني الخصائص المتعلقة بكل مذهب من المذاهب الأربعة على حدة. وكلا المستويين ما هما إلا لبناء تصور إجمالي عن المذاهب الأربعة، وأما التصور التفصيلي فهذا لا يتأتى إلا من خلال الدراسة التفصيلية. وكافة العلوم هي بهذا المسلك، يستطيع الإنسان أن يبني تصورا إجماليا عن العلم، لكن التصور التفصيلي لا يأتي إلا من الدراسة التفصيلية للعلم. وأشرنا في مفتتح حديثنا طبعا إلى أهمية هذا التصور الإجمالي، لأنه يرسم صورة مطابقة لواقع هذه الحقائق التي نتحدث عنها، وهي هنا مثلا المذاهب الأربعة. وكثير من الناس من المشتغلين بالعلوم قد لا يفهم المذهب بالطريقة التي صورناها والتي تطابق واقع هذه المذاهب منذ نشأتها يعني، ومرورا بالمراحل التاريخية المختلفة، لأنه ما تيسر له أن يرتب نظره وفق هذا الترتيب. فنحن اليوم عرفنا أن هذه المذاهب ما هي إلا مدارس. الاختلافات بين هذه المدارس من المهم أيضا أن نفهمها، وستأتي إن شاء الله في أثناء حديثنا أو في حديث مستقل يتعلق بهذا الموضوع. انتهينا بالأمس من فهم مكونات المذهب كمدرسة، وفهمنا هذا على منحيين. المنحى الأول كيف تكونت المذاهب ابتداء من اختيارات الإمام، وقلنا إنه من حيث الوجود الحقيقي في الواقع ابتدأ تكون المذهب من أقوال الإمام، لكن من حيث الوجود الذهني والترتيب العلمي لا شك أن هذا الإمام كان لديه أصول، لكن هذه الأصول ربما كثير منهم ما صرح بها، فاحتاج الأصحاب إلى استخراجها من الاختيارات. وبهذا تصورنا كيف نشأ المذهب من حيث الوجود، وكيف نشأ المذهب من حيث التكوين العلمي ابتداء من انفراد إمام المذهب بجملة من الأصول الاستدلالية التي أنتجت من خلال نظره في الأدلة الإجمالية أحكاما تفصيلية، واستمر التسلسل بما شرحناه. سأبدأ حديث اليوم بأمر مهم يتعلق بالترجمة للأئمة الأربعة، وبعد ذلك سأتحدث عن محاولة للإجابة على سؤال مهم يخطر ببال أي إنسان يدرس هذه المذاهب: لماذا هذه المذاهب الأربعة دون غيرها؟ يعني لماذا، وقد تحدثنا أن المذاهب قد وجدت فانقرضت عدا هذه المذاهب الأربعة. وربما نتحدث بشيء يسير لأن الوقت اليوم لا يكفي، عن الاختلاف بين المذاهب، وهو موضوع في غاية الأهمية طبعا، لكن لا يمكن المرور عليه سريعا، فقد نقدم له فقط لأن الوقت المتاح بين أيدينا اليوم ليس كالأمس، يعني فترة العصر فترة جيدة طويلة فتسمح أن الإنسان يستفيض فيها. قلنا سأتحدث أولا عن الأئمة الأربعة كترجمة. لا أرغب طبعا لا يناسب الأمر أن نترجم للأئمة الأربعة ونحن كما قلنا نتحدث عن المسارات العامة، يعني يمكن أن نترجم للأئمة الأربعة إذا تحدثنا عن كل مذهب على حدة، ومن الطبيعي أن نبدأ بالترجمة لإمام المذهب، لكن نحن اليوم لازلنا نتحدث عن أحكام عامة. في هذه الأحكام العامة أيضا أريد أن أتحدث عن ملاحظات عامة تتعلق بالأئمة الأربعة يشتركون فيها. سأتحدث عن ترجمة الأئمة الأربعة من جهتين. الجهة الأولى مصادر هذه الترجمة، والجهة الثانية الملاحظات العامة المتعلقة بترجمة الأئمة الأربعة. أما ما يتعلق بالمصادر فطبعا الكتب التي ترجمت للأئمة الأربعة ستكون كثيرة جدا، لأنه كلما اشتهر العلم كثرت مصادر ترجمته، وكلما شارك في علوم أكثر كلما أيضا توسعت المصادر. والسبب أن المسلمين بالمناسبة هم أول من ابتكروا الترجمة المتخصصة. إذا كنا نتحدث عن العلوم ففي الواقع التاريخي ابتكر المسلمون كثيرا من العلوم، كما ابتكروا كثيرا من الممارسات العلمية في علوم كانت موجودة من قبلهم. من ضمن الابتكارات ابتكر المسلمون الترجمة المتخصصة على أنحاء كثيرة جدا، ومنها الترجمة حسب الفن، فخصوا علماء القراءات مثلا بكتب مستقلة في التراجم لعلماء القراءات، خصوا علماء الحديث بكتب تترجم لعلماء الحديث فقط، خصوا الفقهاء بكتب خاصة بتراجمهم. وكما تحدثنا بالأمس مع التوسع الفقهي وتحول المذاهب الأربع إلى مدارس متكاملة، احتاج علماء كل مذهب إلى وضع تراجم خاصة بعلماء المذهب فقط، صار عندنا طبقات للفقهاء، وهذه بدأت في الأول طبعا من أهمها وأحسنها طبقات أبي إسحاق الشيرازي، لكن بعد ذلك بعد ما استقر الفقه على شكل المدارس الأربعة ما صار هناك طبقات فقهاء أو تراجم فقهاء، لا، صار فقط تراجم حنفية، تراجم مالكية، تراجم شافعية وتراجم حنابلة. لما؟ لأن الفقه دار على مسار آخر اختلف عن السابق، وهو انحصاره في هذه المدارس الأربعة. فبالتالي خلافا للعلوم الأخرى ما صار عندك فقط تراجم عامة بالفقهاء، بل انحصرت التراجم في فقهاء كل مذهب على حدة. فالأعلام من علماء المسلمين كلما تعددت مشاركاتهم العلمية كلما كثرت الترجمة لهم في هذه الكتب المختصة. فمثلا مثل الإمام أحمد، لأنه من أعلام أهل الحديث، تجد أنه يترجم له في طبقات المحدثين وفي طبقات الفقهاء مثلا، لكن المشتغل بفن الحديث فقط لا يترجم له في تراجم الفنون العلمية الأخرى، طبقات المفسرين أو طبقات الفقهاء إلى آخره. فالمهم الأئمة الأربعة تتنوع مصادر ترجمتهم، وأول هذه المصادر هي التراجم المفردة التي أفردت في سيرة إمام المذهب على حدة. يأتي عالم فيؤلف كتابا مستقلا في الترجمة لأبي حنيفة مثلا أو لمالك، أو كتاب مستقل ما فيه إلا هذه الترجمة المفردة. وهذا كثير للغاية في حق كل إمام من أئمة المذاهب. مثلا من الكتب المشهورة هنا مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي، وله عديد، الإمام أحمد له عديد من الكتب المفردة التي ترجمت له. طبعا هذه الكتب كلما كانت متقدمة يعني قريبة من عصر الإمام كلما كانت أوثق وأكثر غزارة بالمعلومات التفصيلية. الذي حصل أن فئام من الناس غلت في هؤلاء الأئمة كما غلا فئام في آخرين، فلذلك كلما تأخرت، هذا شيء ملاحظ، كلما تأخرت كتب التراجم المفردة في التاريخ عن الإمام تلاحظ أنها تضمنت شيء من الأمور التي فيها مغالاة في منزلة الإمام، مما لا يرضى به الإمام نفسه ولا أصحابه الآخذون عنه. ما كان هذا موجود في السابق. يعني لما تقرأ مثلا آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم الرازي لا تجد فيه ما تجده في مناقب الشافعي للفخر الرازي مثلا، فيه شيء من الغلو. هذا الشيء من الغلو أحيانا تأباه الحياة، يعني الواقع الطبيعي للأشياء يجعلك لا تصدق، لا تصدق مثل هذه المغالاة. وهم كانوا أكبر وأرفع من أن يحتاجوا لمثل هذه الغلو، لكن كما قيل قديما حبك الشيء يعمي ويصم. هذا حصل لا في المذاهب، لا في الفقهاء الأربعة هؤلاء كبار الأئمة، بل في كثير ممن جاءوا بعدهم. وطبعا هذه كانت متاهة من أكبر المتاهات التي أودت بالمتصوف إلى ما أودت إليه، لأن التصوف كونه يعني قضية عاطفية ولا حد لها، تجد أن الغلو يصبح فيها أكثر من الغلو في المسائل العلمية، مهما كان العلم أصحابه يعني لديهم من الضبط العلمي ما يحميهم عن كثير من الغلو، لكن لما تأتي في شأن عاطفي مثل التصوف لا. هنا التصوف من أوله إلى آخره عاطفة، فتجد أن المبالغة أضعاف أضعاف ما هو موجود في الأشياء الأخرى، وتجد أن الناس يصدقون مع أنهم عقلاء، ويعني يصدقون أن يعني شيخه الولي الفقيه كان وهو في مصر في القاهرة يصلي الصلوات الخمس في الكعبة. يعني بأي عقل تقبل هذا؟ بأي عقل؟ دع عن كل الظنون المتعلقة بالكرامات، بأي عقل تقبل هذا؟ يصلي الصلوات الخمس، طيب الكرامة تحصل مرة واثنين وثلاث، لكن يحصل له ما لم يحصل لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان ولا لعلي ولا لغيره. فما يلامون في هذا، لأن منشأ الأمر أصلا على العاطفة، فلا تستغرب يعني الغلو في العاطفة. لكن ما يستغرب هو ما نحن بصدده، أن تأتي مثل هذه المبالغات، وهذه المبالغات موجودة في مناقب الإمام أحمد أيضا لابن الجوزي، ولذلك استنكرها الذهبي رحمه الله. يعني إيش يعني قضية مثل أنه أسلم عند وفاته 20,000 من اليهود والنصارى وكذا؟ يعني مثل هذه الأمور لما تحصل ما ينقلها فرد واحد، لأنها شيء استثنائي. يعني بغداد، طيب حتى لو قلنا أنها في عصرها الذهبي سكنها كذا مليون إنسان، بعض المؤرخين المعاصرين حاول أن يضبط شيء من الملامح الحضارية لبغداد كعاصمة دار خلافة، فقدر من خلال الحمامات العامة التي كانت موجودة فيها عدد السكان، ففعلا وصلوا لأرقام كبيرة يعني تتجاوز المليون نسمة. ففي عاصمة فيها هذه الملايين يسلم بسبب وفاة الإمام أحمد 20,000 من أهل الذمة، هذا شيء لو كان لتوافرت الهمم على نقله، ولذلك مثله لا يقبل إلا بالنقل الفاشل الذي يشبه التواتر. فإذا جاءك بخبر واحد تتشكك فيه، وهذا مقرر طبعا في العلوم الأصلية كالمصطلح وعلم الأصول. فالشاهد للأسف حصل ما أشرنا له بالأمس، يعني الغلو الذي ينشأ من العاطفة الكبيرة التي تجعل الناس أحيانا يتجاوزون في من يحبونهم الحدود التي يقبلها العقل والواقع والفطرة. وكلما تأخر الزمن ازدادت هذه الكتب غلوا وبعدا عن الفائدة العلمية. في عصرنا كثرت أيضا الكتابات في الأئمة الأربعة، هناك كثير من الكتابات، لو فتش أحد سيجد كثير من الكتب المؤلفة في ترجمة الإمام أحمد، في ترجمة الشافعي، لمؤلفين معاصرين، بعضهم من الأعلام وبعضهم ممن يعني لا يعرفوا. لكن من أفضل الكتب المؤلفة في هذا كتب ألفها العلامة محمد أبو زهرة رحمه الله، المتوفى سنة 94 و300 ألف من الهجرة، وهي كتب نافعة جدا. ألف كتابا في كل إمام من الأئمة الأربعة. هذه الكتب ما كانت ترجمة، ولذلك كانت نافعة جدا. تكلم فيها عن حياته وعن عصره وعن فقهه وفكره، فجاوز الترجمة إلى الكلام عن المذهب وأصول هذا الإمام واختياراته ويعني إلى آخره. فقراءة هذه الكتب الأربعة في غاية النفع، لأنها كما قلت جاوزت حد الترجمة إلى حد أن تصبح مدخل لفقه إمام هذا المذهب، يعني لمذهبه بأكمله. وهذه الفائدة التي فاق بها من قبله، يعني حتى لدرجة أننا لو جئنا نريد أن نقول مثلا ما هي الكتب المؤلفة في كمداخل للفقه الحنفي، تقول ومنها أيضا كتاب أبي حنيفة للشيخ محمد أبو زهرة. ما هي المداخل المصنفة في الفقه الشافعي، تقول ومنها كتاب الشافعي للشيخ رحمه الله. فلذلك هي من أجود، طبعا يعني حجمها كبير في مجلد يعني كبير، فمن أراد أن يتوسع فهذه من أفضل التراجم. إذن هذه الفئة الأولى من الكتب المصنفة في تراجم أئمة المذهب. الفئة الثانية الكتب المصنفة في فقه في تراجم فقهاء المذهب، كثير منها تبدأ بالترجمة لإمام المذهب، ليس كلها، كثير منها، يعني مثلا ترتيب المدارك للقاضي عياض بدأه بالترجمة للإمام مالك، وهي ترجمة مهمة، عامة من جاء بعد القاضي عياض استمد ترجمة الإمام مالك من هذا الكتاب. لكن بعض الكتب ما فيها شيء، يعني طبقات الشافعية الكبرى مثلا لابن السبكي ذكر شيء من حكاية من الحكايات عن الإمام الشافعي، لكن في سياق بيان فضل الشافعي ليس كالترجمة. وقد أشار إلى أنه يعني يتمنى أن يفرد ترجمة للشافعي، لكنها ستكون كبيرة وتبلغ مجلدات، وذكر الكتب المترجمة المؤلفة قبله في ترجمة الشافعي. النوع الثالث التراجم العامة التي يترجم فيها للأعيان ضمن مدونات كبيرة هنا، ومنها ما هو من كتب التاريخ مثلا كالبداية والنهاية وتاريخ الإسلام للذهبي، ومنها ما هو كتب تراجم مستقلة. فهنا في هذه الكتب الشاملة التي تترجم لمختلف الأعلام من الطبيعي أن يكون من أشهر أعلام المسلمين الأئمة الأربعة، ولذلك من الطبيعي أيضا أن تكون تراجم هؤلاء الفقهاء أيضا من أطول التراجم. يعني على سبيل المثال الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء كانت ترجمة الإمام أحمد تقريبا هي أطول ترجمة في كل الكتاب. ومن شدة محبته للإمام أحمد افتتح الترجمة بأن وصفه بأنه يعني قال هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا، يعني من الواضح يعني المحبة الكبيرة والمكانة الخاصة للإمام أحمد عند الذهبي التي ظهرت في هذه الترجمة. ولذلك كما قلت يعني فيما أظن هي أطول ترجمة على الإطلاق في الكتاب، وأقل منها بشيء ترجمته للإمام الشافعي، وقد أشار أيضا إلى حبه للإمام الشافعي في آخر الترجمة، وأشار إلى أنه يحب غيره أكثر، وهذه يعني من لطائف يعني الإمام الذهبي. ترجم لأبي حنيفة، ثم ترجم لمالك، ترجم للشافعي، ترجم للإمام أحمد في كل طبقة من الطبقات، لأن السير كما تعرفون مترجم على الطبقات. وفي رأيي أن من أراد أن يقرأ في تراجم الأئمة الأربعة فليبدأ بهذه الترجمة من سير أعلام النبلاء، لأنها لطيفة ونافعة، والذهبي رحمه الله يعني أسلوبه يجعلك معايشا للمترجم له. لكن ما دمنا نتحدث عن المذاهب الأربعة فالترجمة التي كتبها للإمام مالك نافعة للغاية، لأنه ضمنها كثيرا من تعليقاته حول المذاهب في أثناء هذه الترجمة بشكل واضح لا تشاهدها في الكتاب من أوله إلى آخره. ضمن ترجمة الإمام مالك تنبيهات وملاحظات خاصة به، ولا شك أنه يعني إمام كبير، فتكلم عن المذاهب بكلام في غاية النفع من خلال استطرادات ساقها في تعليقه على أحداث من حياة الإمام مالك أو من نقولاته عن بعض الترجمات السابقة له التي نقل منها في سير أعلام النبلاء. والذهبي معتاد على الاستطراد بشيء من التعليقات، لكن كما قلت لكم يعني لو طالع الإنسان الكتاب من أوله لآخره سيلاحظ أن هذه الترجمة بالذات للإمام مالك فيها ملاحظات في غاية النفاسة عن الموضوع الذي نتحدث عنه. وهنا أقول إن هؤلاء العلماء المنصفين المتوازنين الذين نظروا للمذاهب باعتبارها مدارس بدون تفضيل لمدرسة على أخرى، منذ وقت مبكر لاحظوا وجود أخطاء، لاحظوا وجود انحرافات، لاحظوا وجود ممارسات غير مقبولة من وقت مبكر. فمنهم الذهبي، وقبله طبعا يعني أبو شام المقدسي في الباعث، العز بن عبد السلام كثير، وبعد الذهبي أو يعني مقارب له في عصره ابن القيم خاصة في إعلام الموقعين وغيره كثير. الملاحظات على الإشكالات في الممارسة في المذاهب الأربعة كثيرة جدا، يستطيع الإنسان أن يكتب فيها رسالة طويلة فقط يجمع فيها النقول التي جاءت في كتب أمثال هؤلاء العلماء في نقد ممارسات في المذاهب الأربعة. وهذا كما أشرنا بالأمس، لا يمكن أن تأتي لظاهرة ضخمة مثل ظاهرة مذهب أبي حنيفة وحده أو مذهب شافعي وحده أحمد وتقول لم يحصل فيها خطأ في الممارسة، هذا لا يمكن إطلاقا. لو كان هناك عصر سيخلو من أخطاء لكان عصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على عينه وحصلت أخطاء، حصلت أخطاء. لكن لما تنظر للمجموع تجد أن الممارسة شديدة القوة والإيجابية، وهكذا الشأن في قضية مجموع ممارسة أي مذهب تجد أنها بالمجمل إيجابية. تحصل أخطاء؟ نعم، لأن البشر، يحصل تعصب مقيت، يحصل خروج عن قواعد مهمة جدا يأباها أئمة المذهب أنفسهم، يحصل خطأ في الفهم. أشرنا بالأمس إلى أن ابن رجب كان كثيرا ما يتعقب أئمة المذهب الكبار، ما هو يعني أي عالم مدون في المذهب، لا، الكبار الكبار جدا الذين هم أساطين المذهب. وهكذا الحال في النووي، وهناك في عامة المذاهب الأربعة كتب تسمى بالتصحيح. هذه الكتب وظيفة كل كتاب منها تصحيح الأخطاء التي حصلت في كتاب سابق في أقوال نسبت لإمام المذهب أو طرق ونحو ذلك. هناك تصحيح الفروع، تصحيح الروضة، كتب متعددة، فحصل كل ذلك. فالمهم كما قلت، هذه الأشياء كانت ملاحظة منذ وقت مبكر، وحصلت مشكلات أكبر من هذا ما بين فقهاء الشافعية والحنفية، تصل إلى حد الاقتتال. طيب، معنى هذا أن المذهب بأكمله مرفوض؟ هذا انحراف. كما قلنا، لو حكمت فيه أئمة المذهب لرفضوه. وصل الحال حتى إلى بحث مسألة هل يجوز زواج الشافعي من الحنفية ونحو ذلك. مجرد فرض المسألة غير مقبول، يعني ما يحتاج أن تبحث المسألة يجوز أو ما، يعني كيف تفرض مسألة تقول فيها هل يجوز أن يتزوج مسلم من مسلمة ونحو ذلك. ولذلك الإمام أحمد من عصره جاء، يعني رجل سأله قال هل أصلي خلف من لا يرى أو خلف من ثيابه يعني فيها دم، من يرى جواز ذلك، بمعنى لا يرى الدم نجسا. الإمام أحمد كان بإمكانه أن يقول يجوز أو لا يجوز، لكن هناك درس مهم يتعلق بالخلاف بين المذاهب. قال كيف لا أصلي خلف مالك؟ يعني لا، يعني بغض النظر عن المسألة، كأن هذا السائل يقول له والله الإمام مالك ها يعني لا يرى النجاسة، يعني هذا الدم، البقعة من الدم، فأصلي خلفه أم لا أصلي؟ ستصل المسألة إلى هذا الحد، لأنه معنى هذا الكلام أنه مالك لو صلى بنا، لا تعال تأكد أول شيء، يعني هل صنع شيئا من الأشياء التي أرى أنا كمأموم أنها مبطلة للصلاة؟ فإذا رأيت كذا، إذن ما أصلي خلف مالك. فجاوب، لقنه الدرس، ولنا هذا الدرس للتاريخ بأكمله، كيف ما أصلي خلف مالك؟ فالخلاف بين المسلمين قديم جدا. اليوم لدينا ناس يشغبون ويحاولون أن يجمعوا المسلمين على إيه؟ على مذهب واحد. طيب، هذه محاولة، لكنها محاولة عاطفية جدا. الخلاف بين المسلمين متى وجد؟ في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. قصدي طبعا الخلاف الفقهي، وجد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وتمكن في عصر الصحابة. أنت لديك مجموعة من كبار الصحابة، ما أحد يستطيع أن يقول للآخر ترى أنا أفقه منك. ليه؟ لأنه كلهم أخذوا من نفس المصدر. ما يستطيع ابن عمر يسكت ابن عباس ويقول له اسكت ابن عباس ترى أنا، لا، لأن شيخ ابن عمر وشيخ ابن عباس من هو؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمر بن الخطاب. فما أحد يستطيع أن يفتخر على الآخر. تمكن الخلاف. فبعض الناس يظن أن الخلاف تمكن في الأمة بعد المذاهب الأربع، لا لا لا، الخلاف تمكن ونشأت المدارس منذ عصر الصحابة. ابن مسعود شيخه الأكبر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أستخدم عبارة الشيخ بالمصطلح العلمي، شيخه الأكبر بعد النبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ عمر. وبعد ذلك ذهب ابن مسعود رضي الله عنه واستقر في الكوفة، فأسس مدرسة هذه المدرسة مرجعها إلى فقه من؟ نحن نقرأ كثير إلى ابن مسعود. الواقع لا، مدرسة ابن مسعود تعود إلى عمر، وطالعوا في سيرة ابن مسعود تجدوا أن شيخه الأهم هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ابن عباس من شيخه الأهم؟ عمر. عبد الله بن عمر من شيخه الأهم؟ عمر. طيب تتعجب، سبحان الله، هذا شيء عجيب. إذن مدرسة مكة مرجعها إلى عمر، ومدرسة المدينة إلى الشيخ نفسه، ومدرسة الكوفة إلى الشيخ نفسه. فعمر أحد الستة الذين تدور عليهم الفتوى عند علماء المسلمين، أحد كبار علماء المسلمين. الفقه الاستنباطي لعمر، هذه قصة طويلة، ما أسبابها، لماذا حصلت، هذا يحتاج إلى تحليل آخر. عمر من كبار، يعني يكفي أنه ثاني الشيخين وولي الخلافة، وطال عمره في الخلافة 10 سنوات، من 13 إلى 23، وقبلها كان الوزير الأول لأبي بكر، فأتيحت له من الأسباب ما لم يتح لغيره. تقول لي طيب علي يعني إمام الأئمة في الفقه، نعم كان قاضيا في عصر عمر، لكن المرحلة التي ولي فيها الخلافة كانت عاصفة، فظروفه غير ظروف خلافة عمر رضي الله عنه. فما نستغرب أن يعني فقه عمر رضي الله عنه هو الفقه الذي صدر عنه الصحابة رضي الله عنهم لهذا التحليل الوجيز جدا. لكن قبل ذلك عندك ما ينبئك أصلا بأن عمر سيرتوي المسلمون من علمه بسبب نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم في حقه. فالقضية واضحة، ما تحتاج إلى تحليل، لا، لديك حديث يبين لك أن المسلمون سيصدروا ويرتووا من فقه عمر رضي الله عنه، تلك فضيلة خصها الله به. لكن نحن حللنا تحليل واقعي مادي بحت يطابق هذه الفضيلة التي هي خصوصية من الله عز وجل. طيب، رجل واحد تعود له المذاهب الإسلامية، لأن فقه أبي حنيفة مرجعه إلى من؟ إلى مدرسة ابن مسعود. تسلسل الإسنادي العلمي الفقهي يرد مدرسة أبي حنيفة إلى ابن مسعود، وذات الشيء في فقه الشافعي يعود إلى مدرسة مكة، ضم لها لاحقا، طبعا الشافعي بسبب الرحلة ضم لها مدرسة المدينة، ثم بعد ذلك رحل إلى العراق واستفاد من فقه أهل الرأي أهل الكوفة فجمع. لكن نشأة فقه الشافعي في المدرسة المكية، ومالك رحمه الله إمام دار الهجرة المدرسة المدنية. إذن لدينا 3 مدارس من المدارس الأربعة تعود في أسانيدها الواضحة المتصلة التي لا تتعلق بالرواية فقط، بل تتعلق بصلب التفقه. أنا هنا لا أتحدث عن رواية أحاديث أو أخبار أسانيد، لا، أتحدث عن تفقه. كيف تفقه الشافعي؟ تفقه على سفيان بن عيينة وطبقته من أهل مكة. كيف تفقه مالك؟ مالك تفقه على طبقة الزهري وطبقته من أهل المدينة، وهكذا الحال. فالتفقه الذي يحصل الملكة الفقهية الاجتهادية إسناده عند هؤلاء ينتهي إلى من؟ إلى عمر. إذن القضية هي قضية اجتهاد. الاجتهاد ما آلته؟ ما الآلة التي يجتهد بموجبها الإنسان؟ العقل، العقل المليء بالأدوات المتقنة والمحكمة التي تربت في هذا الإنسان على يد كبار أساتذة العصر والجيل. ولهذا الإنسان من أعظم نعم الله عليه في الباب العلمي أن ييسر الله له كبار أساتذة فيتعلم على أيديهم، ثم بعد ذلك هو يضيف، يحصل الملكة ثم ينطلق ويجتهد. لأن بعض الناس يستغرب كيف يأتي إنسان ويفوق أساتذته. لا، المنطق يقول أن هذا هو الشيء الطبيعي، لأنك تحصل على أساتذة كبار وتجمع كل ما عندهم وتتخرج على أيديهم، ثم تبدأ بالإضافة 10، 20، 30، 40 وربما 50 سنة من الاشتغال العلمي، فما نستغرب أن يزيد العلم. بالعكس، هذا مسلك هو من بدائه الأمور. فالمهم هو هذا الذي حصل، رجعت الأشياء كلها بهذه الطريقة إلى عمر رضي الله عنه. فإذا حصلت المذاهب الأربعة أو لم تحصل، سيختلف المسلمون. اليوم محاولة جمع المسلمين على قول واحد، على رأي واحد، يعني أشبه بالاختراع الجديد الذي يناقض كل التاريخ. طبعا لا أقصد بهذا نقول أن هذا خطأ فقط لأنه ناقض التاريخ، لكن أقول ما وسع الناس من قبلنا من عصر الصحابة إلى اليوم يسعنا. والأهم من هذا أن المادة التي هي نصوص القرآن والسنة جاءت من لدن حكيم خبير بهذا السياق. كم تريدون من الأمثلة التي تدل على أن هذا السياق يأبى إلا أن يختلف الناس في فهمه؟ كم تريدون؟ كثير الأمثلة، كثير القرآن من أوله إلى آخره. يعني احتماله للاختلاف في الفهم وفق الأصول، ما أتكلم عاد عن الفهم المنفلت من القيود، لا، وفق الأصول، يعني من أول القرآن إلى آخره أشياء كثيرة كثيرة. الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا أنفسهم في هذا الفهم في العصر الأول، في العصر الأول، فخرجت من هذا الفهم المدارس المختلفة. فاعتقاد أن المسلمين يجب أن يتوحدوا وحتى في العلوم الأخرى اليوم لدى الأمم الأخرى ما يوجد، يعني علم الطب أمر يسير لأنه مبني على ممارسة عملية، ومع ذلك اذهب لطبيبين مختلفين تجد أنه من الطبيعي أن يختلفوا في وجهات النظر. لا، القضية اجتهاد، القضية هي اجتهاد، وهكذا الشأن. فالاختلاف بحد ذاته ليس مشكلة، المشكلة ما ينشأ من التعامل مع الاختلاف، تنافر القلوب، اعتقاد أن فهمي أفضل من فهم الآخر، أن مذهبي أفضل من مذهب الآخر، أنك يجب أن تعود إلى قولي وإلا يعني صادرت حقك في الرأي. هذه هي المشكلة. فالذين غلطوا وصل الحد بهم وهم منتسبون إلى الفقه، إلى الاقتتال كما قلنا، يعني بين الشافعية والحنفية، المناظرة التي لم تكن بقصد إحقاق الحق أو التفقه والاستفادة من الآخرين، المناظرة التي قصدها الشهرة أحيانا للأسف الشديد، أو بيان أن الخصم مبطل ونحو ذلك، أصبحت ممارسة مشتهرة في بعض العصور في المدن التي اجتمعت فيها المذاهب، وعلى رأسها بغداد، على رأسها بغداد. المناظرة مسلك علمي جليل، ونحن نقول اليوم إن غياب المناظرة العلمية اليوم هي من الأشياء التي نأسف لها، لأن المناظرة هي تطبيق عملي لفن الجدل، وفن الجدل من الفنون المهمة المتقدمة التي تفرعت عن علم الفقه وغابت للأسف في عصرنا، مع أنها نافعة للممارسة، يعني لتربية الملكة في المناظرة بين الأقوال الفقهية المختلفة. وكان هناك كثير من المسائل المشهورة في الخلاف بين الحنفية والشافعية، مثلا مسألة، يعني أظن أشرنا، مسألة اشتراط الولي والشاهدين كانت من أشهر مسائل المناظرة، مسألة القتل بالمثقل أيضا كانت من أشهر مسائل المناظرة، وغيرها من المسائل. فالمناظرة لها غرض مفيد ولها أغراض أخرى غير مفيدة، الشهرة وإلى آخره. للأسف حصل هذا في التاريخ، نشاهده محكي، محكي بطريقة يعني لا يمكن إنكارها. فهذه الأشياء كثيرة. فاعتقاد أنه من الضروري اليوم كما نشاهده في كتابات كثير من الذين يبحثون عن مخرج للمسلمين من الأزمات التي يعيشون فيها، اعتقاد أن رفع الخلاف الفقهي أمر ضروري، لا ليس هكذا، لكن التعامل مع الخلاف الفقهي هو المشكلة. ولو تصورنا الأمر على هذه الصورة لعرفنا أنه لا يمكن رفع الخلاف، لأن الخلاف يتأتى من مجرد التعامل مع النصوص الشرعية. فحصل الخلاف بين الشيخ وبين التلميذ منذ عصر الصحابة، الأمر واضح وجلي يعني. وأنا آسف على الإطالة، لكن لأن يعني عشنا أو صرنا في زمن يعني يحتاج الإنسان أن يقيم الدليل على بدائه الأمور، وكثير من هذه الأمور يتم طرح الإشكاليات فيها من نية حسنة، كما قلنا رغبة في إصلاح حال المسلمين أو الخروج من يعني من أزمة إلى آخره، لكن العاطفة لا تكفي، بل في كثير من الأحيان لا تؤدي إلى نتائج إيجابية إذا غابت عن العلم والعقل. فالشاهد هذه من الملاحظات التي انتقدها كثير من العلماء، وهي موجودة في كتابات يعني الذهبي ومن كان قبله ومن جاء بعده. ومن الكتب اللطيفة كتاب للتاج السبكي اسمه معيد النعم ومبيد النقم. هذا كتاب في الواقع في غاية الغرابة، وهذا من لطائف العلم. ساق فيه السبكي في هذا الكتاب مجمل المناصب والمهن والحرف التي كانت في عصره، وانتقد الممارسات السلبية التي كانت فيها. فلذلك لما تحدث عن العلماء مثلا ذكر طوائف العلماء في عصره، فانتقد الأغلاط التي يقع فيها المفسرون، أهل الحديث، القراء، وانتقد الأغلاط أيضا التي يقع فيها الفقهاء، ومن ضمنها يعني قضية التعصب والتنافس على المناصب والوظائف العلمية في عصرهم. الحضارة الإسلامية ترقت، وترقت معها المؤسسات العلمية. المسلمون هم أول من طور كثير من المؤسسات العلمية. طبعا تاريخيا نعرف أن اليونانيين في أثناء حضارتهم الكبيرة نشأت عندهم فكرة المدارس، وتاريخيا المدارس التي حفظها لنا التاريخ يسيرة جدا في الحضارة اليونانية، ولم تكن متطورة في الممارسة المؤسسية إن صحت العبارة مثل ما حصل على يد المسلمين. لا، الذي حصل في الحضارة الإسلامية نشأت مؤسسات وفق وثائق كتبت لها أنظمة وطريقة لإدارة المؤسسة، من يتولى المناصب العلمية، من يتولى المناصب الإدارية لإدارة المؤسسة، كيف يتم قبول الطلاب، كيف يتم ترقي الطلاب، كيف يتم ترقي المعلمين. ووضعت لها الأوقاف الجليلة التي جعلت دخل هذه المدارس عالي للغاية، وبالتالي أصبح من يتولى منصب في هذه المدرسة يحصل على مخصصات عالية، يعني بلغة العصر يحصل على رواتب عالية جدا، يعني مثل كبار يعني مثل الرواتب التي يحصل عليها في عصرنا مثلا كبار رؤساء الشركات. فطبعا نتيجة لهذا ستحصل ممارسة خاطئة، سيحصل منافسة. وصار بعض الفقهاء وبعض المنتسبين للعلم يحاول أن يحصل على أكبر قدر من الوظائف، مع أنه الواجب أن يبارس أن يباشر الوظيفة بنفسه، فإذا باشر وظيفة ما يستطيع أن يباشر وظيفتين. لكن نقرأ في التاريخ، هذا شيء ما نستطيع أن ننكره، نحن كمسلمين ترى نفتخر أن تاريخنا يكون لنا صورة صادقة بالإيجابيات والسلبيات. أيضا العاطفة تجعل بعض المسلمين وبعضهم من المفكرين يحاول أن ينكر بعض السلبيات، سلبيات واقعة ما نستطيع أن نجحدها، لكن نقول نحن نعي أنها خطأ، وتم إنكار هذه السلبيات من ذاك الوقت، ويعني صدح كثير من العلماء في ذلك الوقت بأن هذا خطأ، ما يصير، ما يجوز تباشر الوظيفة بنفسك، لكن تباشرها بغيرك فتحصل على الوظيفة وتعين نائب لك في الوظيفة، مثل في عصرنا إنسان يحصل على وظيفة إمام مسجد في هذا المسجد ومسجد آخر، ويعين في المسجد الثاني بديل ويأخذ الفرق في المرتب، ما يصير، ما يصلح. هذا حصل في التاريخ في المؤسسات العلمية، وأنكره الفقهاء والعلماء في وقته. فكل هذه الممارسات نشأت ووجدت في المدارس الأربعة تحديدا، لأن هذه المدارس أوقفت عليها الأوقاف الضخمة جدا المغرية كما قلت، التي جعلت رواتب الموظفين في هذه المدارس أعلى الرواتب على الإطلاق. طيب النفس البشرية سيحصل منها، سيحصل الحمد لله في الأعم الأغلب كانت الأمور إيجابية، يعني ما كانت سلبية، لكن حصلت هذه الأخطاء وانتشرت، فكثر تعليق العلماء على مثل هذه الأخطاء. وكما قلت كان منها هذا الكتاب اللطيف للسبكي الذي هو معيد النعم ومبيد النقم، و أبو العباس بن تيمية رحمه الله كان من أكثر العلماء الذين ينكرون على المنتسبين على العلم، ينكرون. فحتى روى ابن القيم رحمه الله أن يعني بعض الناس يعني أنكر على الشيخ، قال له يعني بالغت في الإنكار على العلماء، فالشيخ قال يعني أيحتسب على يعني على الخبازين والطباخين ولا يحتسب على العلماء؟ بالعكس، مشتغلين دائما بالوظائف الشريفة ترى أولى بالاحتساب عليهم من الوظائف الأخرى، لأن الخباز إذا أفسد يعني أمره يسير، لكن العالم، الفقيه، القاضي، إمام المسجد، الخطيب، الوالي إلى آخره، إذا أفسد مصيبته كبيرة. وهذا لأن يعني كلما ازداد شرف الوظيفة ازدادت خطورتها، فالخطأ فيها مصيبة كبيرة. المهم، هذه طبعا من الملاحظات الكثيرة، واليوم هناك عدد ليس بالقليل من الدراسات الغربية التي تكتب في هذا الجانب، ينتقدون فيها مثل هذه الممارسات وكذا، وأبناؤنا الذين يدرسون في الغرب يفاجؤون بهذا الكلام ويتلقفونه وهم ليسوا محصنين، ما يعني ما يعرفون أصلا ما معنى مذهب وما معنى مدرسة وما هي الصور الأخرى القوية والمشرقة، فيعودون بمثل هذه الانتقادات ويحملونها للإسلام، ينتقل من نقد الممارسة الشخصية إلى نقد الفكرة، ثم الفكرة ينتقل من أن تكون فكرة جاءت من المكلف إلى التكليف عينه الذي هو الإسلام، فينتقل من كذا إلى كذا إلى أن ينتقد نفس الإسلام وهكذا. فهذه السير ما نستغرب لما نشاهد أنها يعني ملأى بمثل هذه التعليقات والتنبيهات على هذه الأخطاء. فالمهم، سير أعلام النبلاء برأيي من أحسن الكتب في الترجمة، طبعا يعني لولا طول الكتاب لأنه يتضمن تراجم متفاوتة، لكن من أراد أن يبدأ في الاطلاع على سيرة أي أحد من أعلام التاريخ الإسلامي فمن المستحسن أن يقرأ السيرة ابتداء من ترجمة الذهبي له، لأن هذه الترجمة في الواقع موزونة بميزان دقيق، بميزان إنسان كأنه يشتغل في الصيرفة وفي الذهب، فاسم وافق مسماه رحمه الله. وبعد ذلك إذا شاء التوسع فلينتقل من هذه الترجمة إلى أخرى إلى ثالثة إلى رابعة، لكن الشاهد أن تراجم الأئمة الأربعة موجودة ولا غرابة في عامة التواريخ الإسلامية والتراجم العامة، التواريخ العامة والتراجم العامة. هذا النوع الثالث. النوع الرابع والأخير أذكره يعني فقط للتنبيه، الكتب المذهبية، يعني كتب الفقه المذهبي، كتب الفقه المذهبي خاصة عند المتأخرين الذين شرحوا المتون. تعرفون يعني عند المتأخرين استقرت هذه الممارسة العلمية، شرح المتن والتحشية على الشرح والتقرير على الشرح واختصار الشرح واختصار المتن في سلسلة طالت ولم تنتهي. فلما يقول الماتن مثلا فهذا مختصر في الفقه على مذهب الإمام أحمد، هو يشرح هذه الألفاظ، فلما يأتي عند كلمة أحمد يترجم لأحمد، وإذا كان الكلام عن الإمام في شرح مثلا لنفترض مختصر خليل في الفقه المالكي، ما تستغرب أنك تجد شروحات مختصر خليل فيها ترجمة للإمام مالك. لكن في الغالب هذه الترجمات لأنها للمتأخرين ما عاد فيها جديد، فيعني يمكن أن نعتبرها من المصادر الأقل أهمية. لا يبعد طبعا أن يأتي إنسان ويرسم لنفسه خطة مثل ما قلنا في كتب الأئمة الأربعة لأبي زهرة رحمه الله، هو متأخر جدا، متأخر يعني في عصرنا، وفاته سنة 1394، لكن الواقع أضاف الكثير من الأشياء المفيدة، قد تتفق معه وقد تختلف معه، لكن كتابة تستحق أن تقرأ. لكن كثير من الترجمات كما أشرت للمتأخرين ما يعني لا ينبغي أن يتشاغل بها الإنسان، لأنه ليس فيها الشيء الكثير الذي يضاف على ما كتبه السابقون. طيب، هذه هي المصادر، لكن الواقع أجد أنه لا يليق أن نتجاوز الأئمة الأربعة بدون أن نشير إلى أشياء مشتركة في ترجمتهم. هذه أريد أن أذكرها لتنبيه الأذهان على الصفات المهمة المشتركة في كبار الأئمة. هذه الصفات هي التي صنعت ما صنعت على يد هؤلاء. لذلك أنا أرجو من كل إنسان يريد أن يقرأ التراجم والتاريخ قراءة واعية ألا يقرأ قراءة متعة. كثير الناس يقرؤون الترجمة والتاريخ يستمتع، لا يعني لا بأس، أفضل من أن يقرأ ما هو يعني أخف من ذلك وربما أسوأ طبعا يعني. لكن يستطيع الإنسان أن يقرأ قراءة واعية، قراءة عاقلة يستفيد منها لنفسه، وربما ييسره الله لإعادة الكتابة أيضا عن هذه الشخصيات كما قلنا في المثل. يعني يأتي إنسان في يعني بعد أكثر من 10 قرون ويضيف في الترجمة، لما؟ لأنه قرأ قراءة واعية فأضاف. هناك ملامح ينبغي أن نلاحظها عندما نقرأ ترجمة أي علم، وهذا الكلام لا ينطبق على الأئمة الأربعة فقط، بل هو عام في غيرهم، في الشخصيات التي امتازت عن غيرها. عليك أن تبحث عن أسباب هذا الامتياز وملامح هذا الامتياز. يعني كما قلت، أي واحد منا يعرف أن الفقهاء في تاريخ المسلمين بالألوف بالألوف، فما الذي جعل بعض الفقهاء يمتازون عن غيرهم؟ تجد أن هناك ملامح مشتركة تزيد وتنقص من شخصية إلى أخرى. أول هذه الملامح المواهب الفطرية، هذه أحيانا يعني أشياء في غاية الأهمية وقد تكون هي الفرق. المواهب الفطرية هذه تلاحظها لما تقرأ في كتب التراجم في تعليقات وحكايات تتعلق بالمترجم له منذ صغره، يعني الذين عاصروا الإمام البخاري رحمه الله من صغر الإمام البخاري، قالوا له هذا إنسان مختلف، تجد هذا مصرح به في ترجمة البخاري، هو طفل صغير في الكتاب، يعني في مرحلة اللعب. السابقين لما يقولون في الكتاب يعني يقولون كان في سن الطفولة بلغة عصرنا، لا، هذا كان مختلف منذ صغره، فكان من السهل توقع أن سيكون لهذا الطفل شأن. فالامتياز والمواهب الفطرية هذه من أهم الدروس في الترجمة، خاصة للمربين والمعلمين، تفطن لمن تشتغل بتعليمهم وتربيتهم منذ الصغر. وللأسف الشديد اليوم يعني أمم كثيرة في عالمنا اليوم تعنى بهذا الشيء عناية فائقة، هؤلاء أصحاب هذا الامتياز الفطري، هذا شيء من الله. يعني لما يكون إنسان شديد الذكاء، سريع الحفظ، سريع الاستنتاج والبديهة، هذا يختلف عن أقرانه. وطبعا من الخسارة أن يتلقى فقط ما يتلقاه الأقران، ما النتيجة؟ ستضيع هذه الموهبة. فما نستغرب أن الطفل صاحب الموهبة في الأمم المتأخرة حضاريا يضيع، ومن هم أقل منه شأنا في الأمم المتقدمة حضاريا يبرز، لأن القضية قضية بيئة. فقط خذ هذه الخاصية، المواهب الفطرية، واقرأ التراجم من أولها إلى آخرها، ستخرج بكنز هائل في مواهب هؤلاء الأفذاذ الذين فاقوا أقرانهم. لما تتحدث عن أبي حنيفة أنت تتحدث عن شخص فاق أقرانه، تحدث عن مالك نفس القضية، أحمد إلى آخره، تجد أن هذا الامتياز منذ الصغر. ابن عبد الهادي في العقود الدرية ساق حكاية في غاية الغرابة لأحد الشيوخ في عصر أبي العباس بن تيمية رحمه الله، لاحظه وكان أبو العباس بن تيمية يمر به في الطريق إلى المدرسة إلى الكتاب ذهابا وإيابا، لاحظه وعرف أن هذا الطفل سيكون له شأن. اقرأ هذه الحكاية، ستجد أن أمثالها كثير جدا في التاريخ. طبعا المؤلم أن أمثال هؤلاء لما تتراجع الأمم والشعوب حضاريا يضيعون. وقلت يعني كما قلت قبل قليل، غيرهم ممن لا يبلغ معشارهم في الأمم المتقدمة يعني يصنعون فرقا كما يقولون في لغة العصر. فأول شيء تلاحظه في الأئمة الأربعة هذا الامتياز الفطري، تجد أن أشياخ هذا الطفل ومن هم في عمر يعني من الجيل السابق له يبدأون يلاحظون هذا الطفل مختلف، مع العلم أنه في وسط أفذاذ لكن يعني هو مختلف عن الآخرين، فيلاحظون الأمر منذ الصغر. هذا الامتياز ليس فقط في المواهب العلمية لكن حتى في المواهب العملية، لأن الإنسان ترى قد يكون ذكي لكن ليس عنده من المواهب الشخصية الأخرى ما يحتاجه لكي يبرز، قد يكون ذكي جدا لكن شخصيته تأبى الجد، تأبى الانضباط، فيضيع بالذات لو لم يجد بيئة تساعده على الانتظام والانضباط والجد ونحو ذلك. هذا أول ملمح إذا أردنا أن نقرأ ترجمة الأئمة الأربعة، وكما قلت ينطبق على من سواهم. هذا أول ملمح، وهو الامتياز والمواهب الفطرية، والناس يتفاوتون في هذا. لكن لما تتحدث عن ترجمة علماء ستجد أن أهم الامتياز الذي ينشئ عالم الامتياز الذي يتعلق بالمواهب الفطرية العلمية، الذكاء، الفطنة، سرعة الحفظ، شدة الحفظ، سرعة الحفظ غير شدة الحفظ كما تعرفون، لأن الإنسان قد يكون سريع الحافظ لكن ينسى، فيحتاج هنا لا أيضا ثبات الحفظ، التحليل والقدرة على الاستنتاج، خاصة لما نتحدث عن علم الفقه. علم الفقه ما هو؟ علم استنتاجي من أوله إلى آخره. يعني الفقيه ما يحتاج يحفظ أشياء كثيرة، لكن موهبته الحقيقية في حسن الاستنباط والاستنتاج. طيب نتوقف للأذان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سنواصل يعني إن شاء الله إلى وقت الإقامة، ثم بعد الصلاة لعلنا نكمل الحديث إلى ما يقارب نصف الساعة بإذن الله. قلنا إن الملمح الأول هو موضوع الامتياز الفطري الذي هو موهبة من الله عز وجل، والحديث في هذا يطول جدا. لكن كما قلت يعني قبل أن نتوقف للأذان، لما يكون الحديث عن شخصية علمية فأهم جوانب الامتياز الصفات التي تساعد على البناء العلمي. لما يكون شخصية في مجال آخر هناك صفات أخرى. الأئمة الأربعة إحدى الأمور التي اشتركوا فيها هي أنهم جميعا رفضوا المناصب، رفضوا المناصب، بل يعني يروى في سيرة بعضهم ما يدل على أنه أجبر على المناصب ورفض رفضا باتا، تضرر منه، تضرر من هذا الرفض. يعني 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 الأمر أصبح في حقه محنة، كما حصل في تراجم بعضهم. المحنة التي تعرض لها ما هي؟ عرض عليه المنصب فرفض، فأجبر فرفض، فأكره فرفض. هذا شيء كما قلت هو موجود في الأئمة الأربعة، وصلوا لأعلى منزلة علمية في عصرهم. من الطبيعي أن تعرض عليهم المناصب، من الطبيعي، خاصة ما يتعلق بالمناصب العلمية طبعا. وإلا هناك شيء آخر الذي هو القرب مثلا من أمير المنطقة. يعني الإمام مالك مثلا ما كان في دار الخلافة، كان في المدينة. طيب والي المدينة، أمير المدينة، من الطبيعي أن يعني يقترب أو يطلب من الإمام مالك أن يتقرب منه، لكن لا. ورفض المناصب وصل في حقهم كما قلت إلى 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 منحة بعيد. هذا أمر يرتبط أحيانا بصفات فطرية جبل عليها الإنسان، فينبغي أن يلتفت الإنسان إلى مثل هذه المعاني كما قلت، لأنه هذه المعاني هي التي أسست النبوغ والتفوق في أمثال هذه الشخصيات. الأمر الثاني، المكونات العلمية للشخصية. كما قلت نحن نتحدث عن أربع شخصيات امتيازهم في التاريخ كان امتيازا علميا، كان امتيازا علميا. فإذا أهم شيء في مكونات الشخصية الجانب المتعلق بالشخصية العلمية. مثلا ما تستغرب أن يكون في عصر أبي حنيفة أو في عصر مالك من هو أعلم منه، بمعنى أكثر تحصيلا للعلم منه، لكن الذي صنع هذا الإمام هو النزعة الاستقلالية الموجودة لديه، النزعة الاستقلالية. الاستقلالية إذا كنا نتحدث عن العلم مطلب في غاية الأهمية. ما معنى الاستقلالية؟ أنه يريد أن يفهم، يريد أن يفهم. هذا لا يستطيع أن يتعلم بالتقليد، الشيخ قال له ترى حكم هذه المسألة كذا والدليل كذا. طيب نزعته الاستقلالية مع تقديره للشيخ تجعله يسأل، لكن يا شيخ الدلالة ترى ما هي ظاهرة، ليست ظاهرة. الطلاب الآخرين تقبلوا من باب أنهم يغلبون إحسان الظن على أي شيء آخر، لكن هذه نزعة هذه الاستقلالية تجعل مالك يختلف عن غيره، تجعل الشافعي يختلف عن غيره، وهكذا الشأن. الناس اليوم إذا لاحظوا طفلا أو شابا في هذه النزعة نفروا منه ويريدون الأتباع الذين لا يسألون ويقلدون ويأخذون بدون أي شيء، بينما هؤلاء لا يصنعون شيئا. الذي يصنع هذا الشخص صاحب هذه النزعة الاستقلالية حسن الاستنباط. هذا مثلا يعني أمر تشاهده في سيرة الأئمة الأربعة، لما تقرأ وتحلل تجد في التكوين الشخصية العلمية هذا الأمر. رسائل الإمام أحمد وجيزة صغيرة، يعني لو جمعت يعني تجتمع في صفحات يسيرة، تقرأ في الرد على الجهمية وكذا أشياء فيها استدلالات في غاية اللطافة. فهذا مكون مهم من مكونات الشخصية العلمية، حسن الاستنباط، الاستدلال. طبعا الاستقرار العلمي هذا أمر مهم. الاستقرار العلمي هو الذي يراكم المعرفة عند الإنسان، لأن الإنسان الذي ليس عنده استقرار علمي لا يستفيد كثير من كثرة المعلومات، لأنه لا يستطيع أن يبني شيئا على شيء، بالعكس تدخل المعلومات في عقله وتتنافر لا تتكامل. لما؟ لأن القضايا الأولى في ذهنه ليست مستقرة ومرتبة. ولذلك ذكرنا بالأمس أن من أهم خصائص المدرسة العلمية تحقيق هذا الشيء. يتلقى الإنسان متن للمبتدئين تستقر الأمور، يأتي بعدها للمتن المطول أكثر والذي فيه أدلة، المتن السابق ما فيه أدلة، ولذلك المبتدئ ما يحتاج أن يدرس في أول بناء تصوراته أدلة، يكفي فقط أن يتصور أحكام المسائل، ما يحتاج أن يفهم شروط الصلاة، لأن إقامة الدليل على شرط الصلاة هذه قضية فيها نوع من التفكير وكذا، لأن الدليل على الشرط يحتاج أن يتحقق فيه معنى التعريف أو حقيقة التعريف الذي هو أنه يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فتحتاج أن تبين للمبتدئ كيف تركب الاستدلال من دليل يلزم من عدمه العدم، وهذا شيء يعني فوق طاقة المبتدئ الذي يريد الآن أن يتصور فقط، يتصور يسرد شروط الصلاة، يسرد أركانها، يسرد واجباتها، يعرف ما معنى، ما الفرق بين ركن وشرط وواجب، لأن هذه الأشياء الثلاثة مطلوبة لكن حقائقها متغايرة. يكفيه في هذه المرتبة أن يعرف هذه المطلوبات ويعرف أنها متغايرة الحقائق، فالركن لا يجبر، الواجب يجبر، والشرط سابق ويؤثر عدما ولا يؤثر وجودا، وهكذا يكفيه. لكن المرحلة التي بعدها تبني التصور الأكثر تعقيدا الذي هو إقامة الدليل، فتقول له هذا الدليل جعل هذه المسألة ركنا، وهذا الدليل جعل هذه المسألة واجبا، وكلاهما مطلوبان، لكن الدليل هو الذي جعلنا نقول هذا ركن وهذا واجب. فهذا يحتاج إلى استقرار علمي، لكن ما يحصل في الممارسة العلمية كثير من الأحيان ما يبني هذا الاستقرار. ففي تكوين الشخصية العلمية تحقيق الاستقرار العلمي مطلب مهم، وإلا ضاع الإنسان من كثرة المعلومات. وهذا تشاهد بعض الناس يعني فعلا يتحير مع كثرة معلوماته ولا يستقر، وهذا بالذات يضره الاطلاع على الخلاف. ولذلك في الترتيب العلمي الاطلاع على الخلاف يأتي في مرحلة متأخرة، حتى في كتب المذاهب الأربعة فيها كتب خلاف مذهبي، لكنها لا تعطى للطالب في أول الطريق، كما تعرفون مثلا موفق بن قدامة، الغزالي، هذان العالمان كل واحد منهم ألف تأليفا ثلاثيا، الغزالي مثلا الوجيز، الوسيط، البسيط في الفقه الشافعي، ومثله التدرج الذي هو للموفق بن قدامة، العمدة، المقنع، الكافي. المغني هذا شيء آخر لأنه يعني شرح لمختصر الخرقي، لكن كمل به التسلسل. خلاص الإنسان انتهى من مرحلة الكافي، إذن ليطلع على الخلاف العالي، فوضع له الخلاف العالي أين؟ في شرح مختصر الخرقي. ما صنف ابن قدامة خلافا عاليا مستقلا، بل وضع خلافه العالي على مختصر أبي القاسم الخرقي رحمه الله. فالخلاف يأتي في مرحلة متأخرة، استقرت تصورات الإنسان العلمية، الحقائق خلاص ما تتزعزع، الاستدلال مستقر، يقبل بعد ذلك أن يأتيه استدلال أقوى فيغير قناعته في مسألة، في أحد مسائل لكن ما هو في كل شيء، وبعد ذلك ينطلق الإنسان. اليوم كثير الناس يطلعون على الخلاف مباشرة، وطبعا هو يخرج من دراسة الخلاف بدون شيء، متشكك. بل صار عندنا دليل جديد، تخيل بعد 14 قرنا من العمل الفقهي والأصولي نكتشف أن لدينا في عالمنا اليوم دليل جديد اسمه الخلاف. صار الناس إيش يحتجون على الشيء بأي شيء لأنه فيها خلاف. سبحان الله، يعني كيف أحدثنا، وصل بنا القدرة على الاجتهاد العلمي أننا ابتكرنا دليلا سبقنا فيه الصحابة والتابعين وتابع التابعين وكل علماء الأصول وكل علماء القواعد الفقهية، وهو دليل الخلاف. اليوم تأتي تقول له يا أخي ليش تصنع هذا؟ فيها خلاف. كيف يعني؟ أصبح الخلاف دليلا مستقلا. لما؟ لأن الناس هجموا على الخلاف من أول الأمر، ولا يصلح. الخلاف ما يطلع عليه إلا الإنسان المختص الذي يعرف ما معنى خلاف، كيف يتعامل مع الخلاف، كيف يخرج من الخلاف، كيف يخرج من الخلاف. وإلا الخلاف كما قلنا موجود، ولا يمكن، لا يمكن إطلاقا أن نصل لمرحلة نزيل ونلغي فيها الخلاف. لكن التعامل مع الخلاف ببدء الاطلاع عليه هو هذه المشكلة في عصرنا. فالإنسان مبتدئ أو يعني عامي بمعنى لا يعرف شيء في الفقه، يسمع الإنسان في قناة فضائية أو في برنامج إذاعي يقول له وقيل وقيل وقيل، طيب ماذا يصنع بقيل وقيل؟ وكثير من هذه الأقوال أصلا يعني ليست ثابتة وليست صحيحة. يعني وصل الأمر للأسف الشديد كما قلت أن ذكر الخلاف أصبح محيرا للناس، والسبب هو أننا ما حققنا الاستقرار العلمي يعني لدى الناس. وصار تسمع من بعض العوام كلام يعني يقول يعني كان ديننا واحد فجأة صار عندنا أقوال. فالسبب هو هذا، أنه أعطي الخلاف لمن لا يستحقه. الخلاف موجود، وكتب الخلاف ألفت من فترة مبكرة وموجودة في المذاهب الأربعة وفي غيرها، لكن ما كان الخلاف يعني مشاعا على الناس، كان علم مستقل، علم راقي رصين، ليس للفقهاء بل لكبار الفقهاء، كبار الفقهاء. فهذا الملمح الثاني الذي وصفناه بأنه يعني التكوين الشخصية العلمية. الأمر الثالث الذي يلاحظ أيضا في أمثال هؤلاء الأئمة، مرحلة التلقي العلمي لديهم مختلفة عن غيرهم. ليش؟ هناك امتياز فطري، هناك شخصية علمية، هذا وذاك يولد تلقي دراسة بلغة العصر تختلف عن دراسة الآخرين. وهذا تشاهده مثلا في عصرنا في الجامعات، لما تدرس تجد فعلا هذا إنسان عنده اجتمعت عنده مواهب فطرية يمتاز بها عن أقرانه، ولديه ملامح لشخصية علمية كما وصفنا، الاستقلالية، الحرص يعني على الفهم كذا، تولد عنده تلقي علمي يختلف عن غيره. ولذلك تلاحظ في مرحلة التلقي فلان متفوق على غيره في النبوغ والتحصيل، فلان أخذ الدرس وذهب وقرأ في أشياء أخرى، والآخرون كما أخذوا كما تركوا. لكن فهذا أيضا ملمح واضح مشترك في الأئمة الأربعة. الملمح الرابع، وصلوا إلى مرحلة العطاء. يعني الأشياء الثلاثة ذكرناها حسب وقوعها، الشيء الفطري هذا من الله عز وجل، تكوين الشخصية هذا شيء يعني يبدأ منذ مرحلة الطفولة كما أشرنا للأمثلة، بعد ذلك تتكون الشخصية العلمية وتبدأ بممارسات علمية في مرحلة التلقي. يأتي الملمح الرابع هنا وهي ممارسته العلمية، الممارسة العلمية. الممارسة العلمية طبعا لها صور تختلف من عصر إلى عصر. يعني في الزمن السابق الممارسة العلمية تلاحظها في التعليم الذي كان في المساجد، ثم بعد ذلك في المدارس التي نشأت وأشرنا إليها في الحضارة الإسلامية. فالتعليم، الإفتاء ملحظ مهم جدا، خاصة عندما نتحدث عن العصور المبكرة التي ما بدأ فيها التدوين، وهو ملحظ ثالث. يعني كما قلنا مذهب أبو حنيفة نشأ من أين، مذهب مالك، مذهب أحمد، من السؤالات، وهذه السؤالات في الواقع هي فتوى العالم، يجيب، يسأل فيجيب. هذه ممارسة علمية. أبو حنيفة رحمه الله مثلا في هذه الممارسة العلمية اهتم بأصحابه، وعلى رأسهم الثلاثة الكبار الذين تكون المذهب على أيديهم، شاركوا في تكوين المذهب، أبو يوسف ثم محمد بن حسن ثم زفر. فهؤلاء الثلاثة استطاع أبو حنيفة أن يربي فيهم هذه الملكة العلمية من خلال الممارسة العلمية التي هي هنا الإفتاء، فكان يستعين بهم ويستفيد منهم وكان يسائلهم. ثم بعد ذلك تأتي من الممارسات العلمية طبعا التأليف. فالتأليف يعني أبو حنيفة نسبت له شيء من المؤلفات، وهي يعني محل نظر من حيث الثبوت التاريخي. لكن الإمام مالك تأليفه ثابت له الموطأ، وهو تأليف تجد أنه يمتاز على أهل عصره. يعني في عصر مالك انتشر التأليف في فن الحديث، موطأ مالك يختلف، وأخذ الناس عنه عدد من الموطآت. الموطأ له روايات مختلفة تختلف من رواية إلى أخرى، وأهمها رواية يحيى بن يحيى الليثي، وهي التي انتشرت في الأمصار. لكن هناك رواية أخرى لمحمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، من كبار أصحاب أبي حنيفة بل من مؤسسي المذهب الحنفي في الواقع، هو أخذ الموطأ عن مالك، وله رواية مهمة وضمنها أقوال أبي حنيفة. فموطأ محمد بن الحسن له ميزة عن غيره من الموطآت، من أنه ضمنه أقوال أبي حنيفة تعليقا على الأحاديث التي جاءت في الموطأ. الشافعي في التأليف فاق عصره جدا. الرسالة مثلا أول مصنف في أصول الفقه، ألفه بطلب من شيخه عبد الرحمن بن مهدي. فتلاحظ هنا في الممارسة العلمية أن هؤلاء العلماء امتازوا عن علماء عصرهم. فبدأ إذن يحصل الملمح الأخير الذي سنشير إليه، وهو اجتماع الآخذين عنه. لماذا اجتمعوا على أبي حنيفة أكثر من غيره؟ لماذا اجتمعوا على مالك أكثر من غيره؟ الشافعي، أحمد، بسبب هذا الملمح الذي قبله وهو الممارسة العلمية. الشافعي وضع الرسالة شيء غريب، مبتكر، مبتكر من أوله لآخره. طبعا هم يقولون الشافعي واضع علم أصول الفقه، ولا يقصدون به أنه اخترع العلم، لأن هذا العلم موجود في أذهان الصحابة ومن جاء بعدهم، لكن هو أول من وضع علم أصول الفقه، وبذلك فاق أقرانه جدا من حيث تأسيس العلم، وفاقهم أيضا في مسألة أخرى وهي كتاب الأم، وفاقهم في مسألة ثالثة وهي تصنيفه في فن الخلاف، له عدد من الرسائل والمؤلفات في فن الخلاف العالي. طيب نتوقف الآن يعني أداء الصلاة ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة.